زي كان اول امس ايضا الشيخ سيد يتكلم كلام، يقول لك الشافعي كان يقول ما نظرت احدا الا احببت ان يكون الحق على لسانه. فسالناه سؤالا يعني لما ناقش واحد اقول يا رب وفقه اخذلني ولا ايه، مش ما تمشيش ابدا ولا هي ورده اصلا على رسول الله. فمش عارف من العلماء الذين قالوا لم يقل احد قبله ولا بعده، ابن حبان يقول لم يقل هذه المقوله احد قبله ولا بعده. لا، سلام صدر رسول الله اسلم صدور وهدي اكمل هدي. فانا هندخل في التخريف بقى من صح شيخ ابراهيم.
هل ثبت يا سيدنا بالنسبه للنظرات، هل ثبت لاحد من الصحابه نظر
قريب شيخ من اهل الديانات؟ طبعا ابن عباس نظر الخوارج مناظره طويله وكان فيها نفع عظيم، كان فيها نفع عظيم والرسول له مناظرات مع اليهود صلى الله عليه وسلم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة. اشرب بيمينك يا شارب. الآيات مطلعها قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قوله تعالى والمطلقات يتربصن أي ينتظرن ممتنعات عن الزواج إذا طلقن ثلاثة قروء. اختلف العلماء في تفسير القرء، فمنهم من قال إن القرء هو الطهر، وهذا القول منقول عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما، وقيل إنه قول الفقهاء السبعة من أهل المدينة الذين يرى الإمام مالك أن إجماعهم حجة، وهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. بينما ذهب الجمهور من أهل العلم منهم عمر وعلي وابن مسعود، ونقل أيضا هذا القول ولم أراجع سنده عن أبي بكر وعثمان وعبادة بن الصامت وعدد من أهل العلم، إلى أن القرء هو الحيض. يعني عائشة ترى القرء الطهر والجماعة يرون أن القرء الحيض. يترتب على هذا الاختلاف شيء، وهو المرأة إذا طلقت في طهر لم يجامعها فيه الزوج بعد هذا الطهر أول حيضة هي الأولى، ثم ستطهر ثم تحيض فهي الثانية، ثم تطهر ثم تحيض. عند بداية الحيضة الثالثة تكون قد خرجت من عدتها عند الجمهور، فلا ترث في الزوج ولا يرثها وليس له عليه حق الرجعة. أما إذا قلنا إن الطهر هو الحيض ستنتظر، إذا قلنا إن القرء هو الطهر ستنتظر مدة الحيض للزوج فيها حق مراجعة، وإذا مات ورثته وإذا ماتت ورثها، لأن المطلقة طلاق رجعيا ما زالت زوجة في العدة. لعل الكلام واضح. فالاختلاف سيكون في زمن حيضة المرأة. إذا قلنا إن القرء هو الطهر سيزداد زمن العدة بقدر الحيضة، إذا قلنا إن القرء هو الحيض ستنتهي بمجرد حيضتها العدة، فلا ترث ولا يملك عليها حق الرجعة هذا عن تفسير القرء. فالجمهور عن أن القرء الحيض، ويؤيده قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، أي مستقبلات العدة. إذا كنا في طهر وطلقت فهي مستقبلة العدة التي هي بدايتها الحيض، والله أعلم. والمطلقات يتربصن أي ينتظرن، فالتربص الانتظار، ومنه قوله تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أي ننتظر به مصائب الدهر التي منها الموت، يصبر حتى يموت. فالتربص الانتظار، فتربصوا إني معكم من المتربصين، تربص الانتظار. وأضاف إليه بعض العلماء معنى إضافيا إلى معنى الانتظار، الانتظار مع ترقب حالة. ومنه قول الشاعر الذي يعني يوصي زميله الماجن الذي يطمع في الزواج بواحدة كان يحبها فتزوجت، فيقول له تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليلها، لأن لا تحزن انتظر، إما أن تطلق وإما أن، طبعا هذا حسد، هذا حسد، والحسد لا يجوز، كبيرا من الكبائر. الشاهد أن التربص الانتظار. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هل كل المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء؟ قطعا ليست الآية على عمومها، فالمراد هنا والمطلقات طلاقا رجعيا، وهن يحضن، وهن من أهل الحيض، فلا بد من هذه القيود. لماذا؟ لأن المطلقة طلاقا رجعيا المدخول بها. لماذا قلنا هذا؟ لأن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها، يعني لو في واحدة معقود عليها وقال لها العاقد أنت طالق، أنت طالق، بانت في الحال ولا تنتظر، ومن لحظتها يمكن لواحد أن يتقدم للعقد عليها، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. في مكان هنا في متسع، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعهن وسرحهن سراحا جميلا. فإذا استثنيت من يا إخوة؟ استثنيت المطلقة قبل المسيس، فلا تتربص بنفسها 3 قروء. واستثنيت المطلقة، استثنيت أيضا المطلقة الحامل، فالمطلقة وهي حامل لا تتربص 3 قروء، إنما عدتها تنقضي بوضع الحمل، فإذا طلقت في الشهر الأول من الحمل فستنتظر 8 أشهر، إذا طلقت في الشهر 9 فتنتظر أياما، بل قد تلد بعدها بساعة تنتهي عدتها. فاستثنيت من؟ المطلقة الحامل، واستثنيت المطلقة قبل المسيس، واستثنيت المطلقة الصغيرة التي لا تحيض، وكذلك المطلقة الكبيرة التي لا تحيض الأيسة من المحيض، لقول الله تبارك وتعالى وولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، قال قبلها سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، يعني البنت الصغيرة التي لا تحيض إذا طلقت، لأنه يجوز التزويج الصغيرة خلافا للقوانين الوضعية الباطلة، يعني البنت إذا عندها 17 عاما 15 عاما وحاضت شرعا يجوز تزويجها، لكن قوانين الدول الباطلة منعت من ذلك. فهذه التي افترض أنها أخذ عليها منذ 10 سنين، لكن لا يمكن منها الزوج إلا عند قدرته على التحمل، هذه عدتها 3 أشهر بالأشهر العربية، لقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي عدتهن أيضا ثلاثة أشهر. فعليه قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هو في المطلقات المدخول بهن اللواتي يحضن، وهن المطلقات طلاقا رجعيا، طلاقا رجعيا بالتوصيفات التي ذكرت. استثنيت المطلقة قبل المسيس، استثنيت اليائسة من المحيط، استثنيت الصغيرة التي لم تحض، استثنيت المرأة الحامل فعدتها تنقضي بوضع الحمل. ثم هناك بعض الاختلافات في المختلعة، هل المختلعة تعتد عدة المطلقة كما هو رأي الجمهور، أم المختلعة تعتد بحيضة واحدة فقط كما هو رأي عثمان وابن عباس رضي الله عنهما؟ ففي هذه المسألة خلاف، ويأتي شيء منه إن شاء الله في آية الخلع التي بعد تلك. والمطلقات يتربصن، طبعا المطلقة ما دامت في العدة من تطليقة رجعية ما زالت زوجة ترث زوجها ويرثها ما دام الطلاق رجعيا. طيب، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الحيضات الثلاث لا يلزم أن تكون في ثلاثة أشهر، بل من الممكن أن تنقضي الحيضات الثلاث في شهرين أو في شهر النصف على حسب حال المرأة، كم دورتها. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني قال له إن كنت تؤمني بالله واليوم الآخر فلا تكتمي ما خلق الله في الرحم. ما الذي خلق الله في أرحامهن؟ الحمل والحيض، أشهره الحمل والحيض، أشهر ذلك الحمل والحيض. لأن المرأة إذا قالت أن انتهت عدتي ستصدق، ولا يؤتى بالنسوة يكشفن عليها ولا يفحصنها ولا تذهب لطبيب. إذا ادعت المرأة أن الحيض انتهت، أنها حاضت ثلاث حيضات انتهت عدتها، يحكم لها بقولها إلا إذا شذت في القول، إلا إذا أتت بقول شاذ عن عموم الناس. أجمع العلماء على أن قول المرأة معتبر في دعواها الحيض إلا إذا شذت بالدعوة. فمثلا جاءت بعد 10 أيام وقالت أنا حط ثلاث حيضات، لا يتصور أن المرأة تحيض كل 3 أيام حيضة بعد طهر. إنما المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء لدى الناس أو الحيضة معروفة في الغالب، يعني ينقل العلماء مثلا ممكن كل 15 يوما تحيض، ممكن كل 12 يوما تحيض، ممكن كل شهر تحيض، كل هذا محتمل. إنما إن جاءت في شهر بعد أن طلقت في خلال 10 أيام قالت أنا حتى 3 حيضات، قولها لا يقبل عند جماهير أهل العلم. في هناك حالات استثنائية ترد على هذه الآية الكريمة وستحتاج إلى نظر ثاقب، فلكن بعض الدول قطعت فيها بمذهب. الشيخ إبراهيم رفعت حفظك الله، امرأة طلقت المرأة، سننتظر كم يا عبد الرحمن كردي؟ 3 قروء. هب أنها من اللواتي يرضعن، وفي ناس يرضعن بدون حيض، فتنقطع مدة الحيض طالما أنها ترضع، فستمكث أحيانا 2 سنين كاملتين. أو في امرأة يقال إن حيضها عزيز يعني قليل، حيضها قليل ولا ينزل إلا بدواء مثلا، أحيانا لا ينزل. فهب أن المرأة حيضتها تأتيها كل سنة، في نسوة هكذا هل يقال لها تمكثي ثلاثة قروء مهما طال زمن القرء، أم أنها تلحق باللائي يئسن من المحيض قياسا؟ واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن. فمن العلماء من قال ما دامت من أهل القروء فعلى ظاهر الآية تتربص بنفسها ثلاثة قروء، وهذا القول معزوم للجمهور من العلماء، ولكن النفس فيها شيء من العزو للجمهور. نعم، لا ليس إجماع. فنقل القول عن الجمهور بأنها إذا كانت من أهل القروء أنها تنتظر ثلاثة قروء وإن طال الأمد. يعني بهذه الطريقة ممكن تصل عدة إلى ثلاث سنوات أو أربع سنوات
تبع القياس يا شيخنا.
لا تبع النص، لأن النص فيه المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وهي تنتظر ما فسر القرء كم مدته الزمنية. والقائس القياسيون هم الذين يقولون فئة تقول إن الشريعة فيها لا ضرر ولا ضرار، فيلحقونها باللائي لم يحضن فيقيسون عليها ويقولون تعتد ثلاثة أشهر. الجمهور كما أسلفت على ماذا يا إخوة؟ على ثلاثة قروء. بعض العلماء نقل هذا الخلاف، أظن القرطبي في تفسيره أو غير القرطبي. نعم، الدول أحيانا تتبنى مذهبا، يعني القضاء مثلا في مصر يجعل المهلة 62 يوم وبعدها يرسل لها قسيمة الطلاق، يقول 57 يوم تقريبا تحيض فيها المرأة ثلاث حيضات، وخمسة أيام من وقت إرسال الرسالة إلى أن تصل إلى المطلقة. قال ولا نستطيع أن نعلقها عدة سنوات، لأن في هذه السنوات ممكن المرأة تيجي وتعمل ماذا؟ إذا كانت المرأة تريد الإضرار بالزوج فستأتي وتقول أنا ماحت، وتبقى سنة تقول أنا ماحت، فإذا مات الزوج في هذه السنة هي زوجة سترثه ويرثها، هي صاحبة القول في هذا، لكن المحاكم لا تبني على هذا. جاءت بعد سنتين قلت أنا ماحت، لي حق في الزوج الذي قد مات، أنا ما زلت في عدتي كزوجة. ففي دول اتخذت قوانينها أو رتبت أمورها على ماذا؟ على اختيار القول بتحديد المدة الزمنية في حال عدم الحيض أو الحيض. المذاهب التي ستوافق ظاهر الآيات ستقول القرء يطول ولو كان سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات
مهما طال.
هذا ظاهر النص. وقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، قلنا إنه الحيض أو الحمل. تتأتى مسألة، هب أن المرأة طلقت الآن وهي حامل، وبعد أن طلقت بساعة وضعت أو أسقطت الجنين، سقط جنينها الذي تبين فيه الخلق تبين في الحال. وكان هناك رأي عن علي وابن عباس أنها تتربص بأبعد الأجلين، لأن المطلقة الحامل تنازعها نصان، النص الأول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والنص الثاني والذين الحمل المتوفى عنها زوجها، كلامنا عن الحامل المتوفى عنها زوجها أرجع في أصيغ الصياغة عفوا ذهب دي. المرأة التي مات عنها زوجها تنازعها نصان، تنازعها نصان. النص الأول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشر. والنص الثاني: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فعلي وابن عباس قال بأبعد الأجلين، قال بأبعد الأجلين، يعني إذا أنها مات زوجها وهي في الشهر الأول من الحمل، وإذا تربصت 14 وعشر تكون ما زالت حاملا، وبالإجماع لا يصلح أن تتزوج وهي حامل، فننتظر بها على رأي علي وابن عباس إلى أن تضع. لكن هب أنها حامل في الشهر الثامن ومات زوجها، فعلي وابن عباس يقولان لا تنقضي بوضع الحمل، إنما تنقضي بأبعد الأجلين وهو 14 وعشر. فعلي وابن عباس يريان في التي توفي عنها زوجها وهي حامل أنها تعتد بأبعد الأجلين. الجمهور يقولون لا، تعتد بوضع الحمل. ما حجة الجمهور؟ حجتهم: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فقيل لهم، ابن عباس يجيب: أولاة الأحمال في المطلقات، أولاة الأحمال في المطلقات وفي صورة الطلاق، فكيف تسحبونها على المتوفى عنها زوجها؟ لو كان فقط الكلام بالآيات لكانت وجهة علي وابن عباس راجحة بلا ريب، لكن لأن السياق وولاة الأحمال إنما هي في المطلقات. لكن قد ورد في الباب حديث سبيعة الأسلمية، حديث سبيعة الأسلمية، وأنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني كنت حاملا فمات زوجي وأنا حامل، فما لبست أن وضعت. فهي تزينت وتجملت للخطاب، فجاء أبو السنابل ابن بعكة كان يريد الزواج بها ويريد أن يؤخرها شيئا ما حتى تفكر أو حتى. المهم قال لها لما تقدم ورفضته، قال لها: إنما هي 14 وعشر. فذهبت إلى الرسول وأخبرته، قال: أما إنك قد حللت حين وضعت، أما إنك قد حللت حين وضعت. فهذا الفيصل. لكن طبعا أتباع رأي علي سيقولون كما قال عمر في مسألة النفقة والسكنة المعتدة للمطلقة ثلاثا، يقولون: لا ندع كتاب الله لقول امرأة لا ندري أنسيت أم ذكرت. لكن الجمهور عملوا بحديث سبيعة الأسلمية مع الآية، وإن كانت الآية في المطلقات، والله أعلم. لعل الخلاف تجسد، مفهوم يا إخوة؟ نعم. قال تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أي أزواجهن أحق بذلك، أحق بردهن في ذلك. الزوج أحق بمراجعة زوجته أثناء العدة. وقوله وبعولتهن يفيد أنها ما زالت زوجة، أحق بردهن. افترض المرأة طلقت وبدأت في العدة، مرت مرة من العدة زمن، وقال الزوج في العدة: أنا راجعتك. وقالت: لا، أنا ما نرجع. كلامها غير معتبر وكلام الزوج نافذ، وتعتبر زوجة شاءت أم أبت، شاءت أم أبت. لكن أبى أنه راجع في نفسه، لا تقع تلك المراجعة، يعني راجع في نفسه وبعد أن انتهت العدة قال: لا، أنا كنت راجعتك في نفسي. لا تعتمد تلك المراجعة. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. هنا قيد حسن. الله لما أباح للزوج أن يرجع زوجته في زمن العدة المطلقة قال إن أرادوا إصلاح. لماذا يعني؟ هو أراد الإضرار، قال أنت طالق، فبدأت المرأة تعتد. قبل نهاية العدة بيوم قال راجعتك، فمكثت كم هي الآن؟ شهرين ونصف مثلا، وقال راجعتك، فستبدأ تعتد. وبعدها قال إيه؟ أنت طالق، فستعتد عدة أخرى لمدة كم؟ شهرين ونصف مثلا أو ثلاث. وبعدها قال رجعتك، وبعدها قال أنت طالق، حتى يجعل العدة ثلاثة تسعة قروء بهذه الطريقة، تسعة قروء يطيل عليها زمن العدة. فربنا قال إن أرادوا إصلاح، أما إن أرادوا إضرارا فسيأثم الزوج. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أفادت الآية الكريمة وهي قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أن الذي يراجع امرأته يريد الإضرار بها يحرم عليه صنيع، يحرم عليه صنيع. نعم، وإن تمت المراجعة لكن يحرم عليه هذا الصنيع الذي هو قصد الإضرار. إن أرادوا إصلاحا، لأن الرجل مأمور بالمعاشرة بالمعروف أو التسريح بإحسان، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإما أن تمسك بالمعروف وإما أن تسرح بالإحسان. أما الظلم فليس في شريعتنا ولا يقره الله سبحانه وتعالى أبدا. قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، للمرأة مثل الذي عليها بالمعروف، قيل بالمعروف بالمتعارف عليه بين الناس، وقيل بالمعروف الذي ينافي الإضرار، الذي ينافي الإضرار. وللرجال عليهن درجة. ما الذي للمرأة وما الذي عليها؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من كان فيه شيء يسير من الكلام، ما حق أحدنا على امرأته يا رسول الله، وما حق المرأة على أحدنا؟ قال أما حقها عليك فتطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، وفي بعض الزيادات في بعض الكلام، ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وأما الذي لك عليه على للزوج على زوجته، ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، ولا يأذن أو لا يطئن فروشكم، ولا تمنع نفسها، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الحديث ليس بجامع لكل ما على المرأة وكل ما عليها، إنما يبين الأشياء الأعظم والأشهر. ف من العلماء من قال لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كما أنك يا زوج تريد من زوجتك أن تتزين لك فتزين أيضا أنت لها. قال ابن عباس رضي الله عنهما إني أحب أن أتزين لزوجتي، ويراجع سنده عذرا، لكن منسوب إلى ابن عباس، كما أحب أن تتزين زوجتي لي. هي ليست جمادا، هي ليست جمادا، هي تحب من لها أن تعف قدر جهدك وقدر استطاعتك، كما أنك تعف أيها الزوج. ولا تمتنع منك المرأة إذا دعوتها لفراشك، فهي أيضا تعف بالمعروف. لا نقول أنها إذا دعت الزوج إلى الجماع يجب عليه وإلا يلعن، لا نقول ذلك، لأمور متعددة. أول هذه الأمور أن الانتشار ليس بيدي الرجل، أحيانا يضعف عن الانتشار. ثانيا أن الله أباح له أن يتزوج أكثر من زوجة، فإذا دعته يأتي، فليس على هذا عمل أهل العلم. أما هي تطيع وقدر جهدها وقدر استطاعتها، كما أنها تحسن صحبته فيلزم أيضا بإحسان صحبتها. يلزم بإحسان صحبتها كما أنها تلزم بإحسان صحبته، كما أنه يعف بها أيضا هي تعف ولا تهمل قدر الجهد وقدر الاستطاعة، فداخل لكن على قدر طاقة الرجل وجهده بلا إضرار بها، لأن الله قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ما الدرجة التي للرجال؟ درجة منها القوامة، فربنا هو الذي جعل الرجل قيما على البيت بقوله الرجال قوامون على النساء، فأي بيت وأي تجمع وأي مؤسسة حكومية وأي دولة لا بد أن يكون عليها قيم يقوم بأمرها، وهذا القيم يسمع له ويطاع بالمعروف، وإلا فشلت الأعمال، وكما قال المركب التي لها رئيسان تغرق، واحد يقول اذهب شمال والثاني يقول اذهب يمين، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قل لو كان ما هو آلهة كما يقولون إذا لابتغوا لذي العرش سبيل. فالله جعل الرجل قيما على البيت يسمع له ويطاع لكن في المعروف، فأمر الله فوق أمر الزوج وأمر رسول الله فوق أمر الزوج، فالسمع والطاعة في المعروف لمنصوص كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. فيستأذن إذا أرادت أن تخرج من البيت، إذا أرادت أن تصوم يستأذن، لوازم الاستئذان، لا تصوم زوجها شاهد إلا بإذنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فالقوامة في الجملة للزوج ويسمع له ويطاع بالمعروف ليس بمعصية الله، مثلا طلب منها المعاشرة وهي حائض ترفض تماما ولا طاعة له، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيط، لقوله تعالى هو أذن اعتزلوا النساء في المحيط، إذا طلب منها المعاشرة في غير محل الزوجية لا تطيعه بل تأثم ويأثم هو. فالمعاشرة بالمعروف والسمع والطاعة في المعروف، فمن الدرجة التي للرجال على النساء درجة القوامة. والميراث له ضعف المرأة، إذ الله قال يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، إلى أن قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وبعد ذلك قال ولهن الربع مما تركتم في الميراث والقوامة. وكذلك الإمامة في الرجال، ويجب على الرجل بإجماع أهل العلم قاطبة أن ينفق على البيت، ولو كان أبو البنت أبو المرأة ملك من الملوك يجب على الزوج الإنفاق على ابنته على زوجته ولو كان أبوها ملك، والله قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالقوامة تحققت بأمرين، بالجبلة القوة البدنية والعقلية التي للرجل على المرأة بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، نفقة الصداق، فالمرأة تأخذ صداقا ولا تلزم المرأة بأن تتجهز لزوجها بأي شيء أصلا، إنما إن فعل أبوها معها شيئا فله ذلك، له ذلك ولا منع من ذلك، لكن يجبر الأب كما يفعل بعض الخسيسين يقول للأب تعالى أنت عليك الثلاجة وأنا علي البوتاجاز وأنا علي وكذا، هذا ليس من شيم الكرام ولا من الرجول، المرأة لها صداقها. وقد قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فريضة، وقال النبي لها الصداق بما استمتعت من فرجها، وقال العبد الصالح لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، تشتغل عندي أجير 8 حجج. فلا تجبر المرأة على التجهز بشيء أصلا إلا إذا أبوها أكرمها بشيء فهي هدية من الوالد لابنته من غير إلزام. قد جهز النبي فاطمة ببعض الأشياء وساد من أذن حشواليف أشياء خفيفة قربة أشياء خفيفة التي كانت في مقدورهم آنذاك. قال فالزوج ملزم بتجهيز بيت الزوجية، إذا ساعد الأب أبو الفتاة بشيء لا بأس، ملزم بالإنفاق اليومي، وكذلك ملزم بالصداق الذي شرعه الله تبارك وتعالى للمرأة. القول في قوله سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يطول وله تعلق في كثير من الأحيان بالأعراف السائدة، ليس في الحقوق المخالفة لكتاب الله أو سنة رسول الله، وللرجال عليهن درجة، أدخل العلماء في الدرجة الإمامة، فالإمامة تكون في الرجال، الإمامة العظمى تكون في الرجال. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.